نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية يسيرة حول الحديث السابق نتممها ثم ننتقل إلى حديث آخر إن شاء الله. والحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي حول الكبائر، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر، وبينا كيف نوفق بين الروايات المتعارضة وما هي درجات الكبائر. ثم قرأنا شرح الإمام النووي في التفرقة بين الصغيرة والكبيرة، ونتمم الشرح إن شاء الله فنسمع.
ولا تريد ان تتركها في
هذا الاثر ثابت عن ابن عباس قوله، ولم يثبت عن عمر، ولم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع. أما أبو محمد هذا فهو العز بن عبد السلام، وكلامه في قواعد الأحكام وتكرارا في الكتاب وتفعال اللغة العربية دائما بفتح التاء. نسمع.
قال وكذلك إذا استمع صوره مختلفا بالأنواع الرزق مجموعها من الرزق فيه أصغر كبائر.
فإذا الصغيرة التي تصل إلى حد كبيرة إن وقع الإصرار عليها، والإصرار يكون إما بالكثرة فتكثر في حقه الصغائر بحيث يقع في قلة دين، فالناظر إليه يعلم أنه ليس معظما لدين الله من عدم المبالاة والستار إن أنكر عليه أو إن نصحه، فإنه لا يلقي بأوامر الله عز وجل بالا. فإن كثرت هذه الصغائر مع عدم المبالاة فحينئذ يقع أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. اسمع كلام ابن الصلاح.
فالشيخ المعروف صلى الله عليه وسلم أحسنه من شرفه من فرقات السورة اتلاف من المحاولة أو مستانة الكبر أجلبه من دمهم لأجل ما يوقف عليه الوصف لتنورته كبيرا عظيما، وإذا الزمان ذلك وعدمه حصر وهو أعلم.
لا يوجد حد وحصر بالعدد، ولكن العبرة تدور مع القرائن في تعظيم حدود الله عز وجل وشعائره وأوامره، والوقوف عند ما يؤرض سبحانه. فالإنسان قد لا تظهر منه كبيرة، ولكن قد تجتمع في حقه صغائر كثيرة ويكون غير مبال، بحيث يقع في ظن المعامل لهذا الإنسان أنه لو ارتكب كبيرة ما باله، فهذا يعد في الأحكام من حيث ولا سيما من حيث الشهادة كمرتكب الكبيرة. بل بعض العلماء يذكرون أن خوارب المروءة التي تدلل على قلة حياء وعلى صحة وعدم المبالاة بالخروج عن الأعراف والتقاليد المشهورة عند الناس مما لها أصل أو صلة بالخلق، أما كثرة المداومة عليها فهذا من أسباب رد الشهادة، أما من حيث الحدود واللعن والمشاغة هذا أمره عند الله وهذا أمر لا يعنينا. المسألة من حيث قبول الشهادة ومن حيث تحقق العدالة في الحياة الدنيا، أما حد الكبيرة بالرسم المذكور في الدرس الماضي فهذا أمر آخر أمره عند الله عز وجل، ثم بإقامة الحدود إن توفرت شروطها، وسيأتي معنا ذلك عن الشروط مفصلة في مكانها إن شاء الله. نسمع. وقلنا تبويب الإمام البخاري يؤكد أنه قال هذا ثلاث مرات، وذكرنا هذا مفصلا في الدرس الماضي، إذ أن البخاري وضع هذا الحديث في كتاب العلم وبوب عليه من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه.
وأما رسوله الذي فهو رسول من العقل وهو الفطر، وذكر الذهبي أنه قال حفظ وأكله يعقه كل من العين عفوا ومطوبا إذا قطع ونزل رحما، وجمع الأرض غطرا بكف الفروج كلها وعقوق كل من العين والقار. وكان صاحب المسجد قلب الجروح وعقل 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 بمعنى واحد،
الإمام النووي من منهجه أنه يكثر من النقل عن ثلاثة من أئمة اللغة، عن الجوهري في الصحاح، وعن الأزهري في تهذيب اللغة، وعن ابن سيدة في المحكم، يكثر النقل كثيرا من هؤلاء الثلاثة. وألف محمد بن حبيب رسالة طبعت قديما في العقاقة في العرب المشهورون في العرب المشهورين بعقوق الوالدين، ولهم أخبار يقف منها شعر الرأس، والتفصيل في الخير وليس في الشر، نسأل الله العفو والعافية. نسمع.
وأما حقيقة النقوط المحرمة شرعا فكلها ضرورة، وقد قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله: إن التصاعد من الحقوق على الله من عدمه، فإنه لا يجب أعظم من كل ما يقرأ به وأن يلامح مرتكبات البركات، وقد كنت مع الوالد بهذا الغيب بهما لما يشق علينا من جواب لقبه أو تجاوب من أعراضه وشدة تنزلهما على ذلك، وقد سبق ذلك كل سفر يتعطان به على حسبه أو قبه من أعراضه. هذا كلام الشيخ محمد.
الإمام أبو محمد العز بن عبد السلام له كتاب قواعد الأحكام، وهو أول من كاد أن يقعد مقاصد الشريعة وربط الأحكام الفقهية بمقاصدها، وهذه مدرسة أصلها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم أصلها من حيث القواعد الإمام الشاطبي في الموافقات، واعتمد الشاطبي على العز كثيرا، فتارة بالتنصيص على النقل من كلامه، وتارة بنقل تقوى ومعنى ما ذكر. والعز في قواعد الأحكام أحسن وأبدع، ووضع قواعد كلية بأمور كثيرة، وقلنا أن الشرع أهمل أشياء ولم يحد لها حدا نظرا للهمة ونظرا للورع والتقوى، فالإحسان مثلا والبر ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون، فلا يوجد حد للإحسان ولا للبر، وكذا للعقوق، فكلما رزق الله الرجل ورعا كلما توسع عنده العقوق. وقلنا أن بعض الصالحين أبى أن يأكلها مع أمه، كان يحط له الخبز ولا يأكل، فلما سئل قال أريد أن لا أرق أمي، فأضع في فمي لقمة تشتهيها. فموضوع العقوق موضوع يختلف باختلاف ورع الإنسان، والموفق في هذه الحياة الدنيا من لم يخرج منها إلا وقد طيب خاطر أبويه، وإلا بالغ وغالى في إرضائهما، ولم يحم حول ما يزعجهما فضلا عما يكرهاه، فضلا عما يبغضاه أو يعني يمكثه. نسأل الله أن يرزق وإياكم البر. نسمع.
وقال الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم أبيت محرم في الشيخ يتأذى بالمؤلف أو نحوه تأذيا بين الهدم مع كونه بين الرسال والشباب. قال وربما قيل الله عز وجل وسلم في كل ليس بمعصية ومقارنة فيه ما في ذلك العقوق، وقد أوجب كثير من الرسال وأكثر من الشبهات. قال وليس كنت اختار الشباب لا يكون مصطفى بخطاب الجن وتجاره المسجد فيهما مخالفا لما ذكرتم، فان هذا كلام كبر، وفيما ذكرتم بيان لقول الله تبارك والله اعلم.
ألف القرطوشي رسالة حسنة في بر الوالدين، وتعرض لمسألة السفر في الطلب دون إذن الوالدين، وفرق وأحسن في التفريق، وقال رحمه الله: إن كان العلم الذي يسافر إليه ينبني صلاحه وصحة معتقده عليه فيجوز له أن يسافر دون إذنهما، وأما إن أخذ النصيب الواجب من العلم وحصله وأراد أن يستزيد في الطلب فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذنهما. وهذا تفصيل حسن. رجل لم يعرف معتقده ولم يعرف المقدار المتعين في حقه من العلم لكي يصحح عباداته ومعاملاته وما يلزمه في يومه وليلته، وكذلك يصحح أو لكي يطبق أمراضه القلبية من كبر وحسد وكذب وما شابه، وهذه أمراض من وجد نفسه متلبسا بها فيجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم خطرها وأن يعرف طريق الخلاص منها وأن يعمل جاهدا على ذلك. فمن لم يجد في بلده هذا الأمر فله أن يسافر حتى يحقق هذا النصيب ويتجمل ويتحلى بهذا الخير ويتخلى عن ذلك الشر، ثم في الزيادة في الطلب لا بد له من الإذن. الله أعلم. نسمع.
وأما حكمه صلى الله عليه وسلم ألا مسؤولكم بأكثر الكبائر أو أصول أو شهادة الشهود، فليس على ظاهره متبادل إلى التحمل، ولكن أن الشرك أكبر منه بلا شك، وكان القصد فلا بد من تأويله، وفي تأويله ثلاثة أمور أحدها أنه محمول على الكفر فإذا كان وشاهد بالزور وعالم به، والثاني أنه محمول على المستحب فيسلك بذلك كافرا، والثالث أن الوارث لم يسمى لكفائه كما قد ذكره في نظائره، وهذا الثالث هو الظاهر وهو الصواب. فأما حمله على كل طوائف لأن هذا خرج أفضل الرد عن شهادة أصول الصدور، وأما الكفر وكفر المغفر وكذلك فكان معروفا عندهم، ولا تشكك أنه من أهل الفكرة في ذلك، فحملوا عليه كله عن الباب، ثم الغالب الذي يقتضيه من أمه كبير والمرافق والموالد أنه لا فرق في يوم شهادة الزور في حقوق كبيرة بين أن تكون في حق العظيم أو خطير، وقد اكتمل على قول أن تقال فيه الاهتمام الذي قدمته عن الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في أهل الزمن من باب اليتيم والله أعلم.
هنا تعرض لأمرين. الأول قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قول الزور، أو قال كما في الرواية في الروايات الأخرى شهادة الزور. فهذا الحد، فهذا الكلام ليس على إطلاقه، إذ أن الشرك باتفاق أكبر من شهادة الزور. فما المراد؟ فذكر وجوها ثلاثة وصوب واستحسن الوجه الثالث، وهو أن المراد من أكبر الكبائر. ويذكر شيئا زائد، يذكر شيء زائد ولا أراه إلا صوابا، وهو مراعاة حال المخاطبين. وذكرنا في الدرس قبل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأشياء عدد هذه الأشياء فذكر لكل ما يناسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي بعض المستمعين وأن يحذره من هذا الأمر، فقال وبالغ، فإن الشرك ينبو عنه قلوب الموحدين وهم أمامه، والذين أمامه قد حققوا، يعني حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك، ومن أمامه صلى الله عليه وسلم من الأصحاب تنبو قلوبهم وطباعهم عن العقوق، لأن الإسلام دين الرحمة، وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما شهادة الزور فقد يكون للإنسان، فقد تكون للإنسان مصلحة فيها من تحصيل مال أو حسد أو عداوة أو ما شابه. ولذا غال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من شهادة الزور. أما الأمر الثاني فقال شهادة الزور كبيرة، سواء كانت على أمر عظيم أو أمر حقير، فإن فيها استئاسا وتعديا على الله عز وجل، إذ فيها قسم لله سبحانه، بالله سبحانه وتعالى على شيء يعلم قائله أنه كاذب فيه. ثم ذكر احتمالا وقال على بعد عن ابن عبد السلام أن الشيء المترتب في ضياع، في الضياع، ليس إن كان كبيرا المترتب على شهادة الزور، ليس وزره إن كان كبيرا كوزره إن كان صغيرا. ومن المعلوم أيها الإخوة الأحبة أن الحدود جاءت في الشريعة للجزر والجبر. الحدود من اقترف فاحشة فيها حد فيقام عليه الحد، والحد جاء جابرا وزاجرا، يزجر فاعله ويجبر ذنبه. أما شهادة الزور فعلى قول جماهير العلم لا يوجد لها جابر، فإنها أعظم من أن تكفر. ولذا من حلف يمين زور فليس له إلا أن يتوب إلى الله ويندم، ثم يرجع الحقوق المترتبة على يمينه لأصحابها، فلا يوجد له جابر، لا يوجد له جابر. ولذا شهادة الزور جرم في حق الله، وهذا الجرم يتحقق بالأمر العظيم ويتحقق بالأمر الحقير، يتحقق بالأمرين. ولكن ليست الشهادة وإن كان صاحبها قد ارتكب كبيرة، إن انبنى عليها دما قد ينبني هراق دم على شهادة رجل، ليس كمن كمسألة أخرى بنى عليها إضاعة مال كثير، أو مسألة ثالثة بنى عليها إضاعة مال حقير أو مال قليل. فعلمنا من الشرع أن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذا شهادة الزور، مع أنها بجميع صورها فيها تعد وافتئان على الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة بجميع صورها. ولكن يبقى حق البشر في التفاوت بتفاوت حق البشر، وهي كما قلنا لا تقبل الجبر في عرف الشر والله أعلم. نسمع.
ورمى عبده صلى الله عليه وسلم التوضي يوم السبت من الجلاله الذي هو طريق لمذهب العلماء كافه في كونه كبيرا الا ما حمل عن الحسن البصري رحمه الله رحمه الله ليسه من الجلاله قال ولا يقترن الجلال انما ورد في اهل بلد خاصه وقال واعطاه الجماهير انه عارف قال والله اعلم.
ذهب الحسن البصري أن التولي يوم الزحف ليس من الكبائر. قال لما؟ قال لأن الآية وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال هذه الآية في أهل بدر خاصة ثم نسخت فيما بعد. ولذا التولي يوم الزحف منسوخ مع ورود الوعيد بجهنم ومأواه جهنم. وهذا الكلام ليس بالصحيح إن صح عن حسن البصري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الباب والتولي يوم الزحف وعده من أكبر الكبائر. ولا يجوز لرجل أن يتولى يوم الزحف إلا أن اجتمع عليه أكثر من اثنين ويجوز له أن يكون متحرفا لقتال أي أن يخادع في القتال أو يفر إلى فئة يتقوى بها. أما عدا ذلك فلا يجوز له أن يفر يوم الزحف. والشهيد في شرعنا يضع له العلماء حدودا ومن الحدود التي يذكرها العلماء أن يكون مقبلا غير مدبر. فمن قتل وهو مدبر ليس بشهيد. من قتل وهو مدبر وهو يسر ويتولى فقتل هذا ليس بشهيد. فالشهيد الذي يلاقي العدو بصدره والذي يتيقن على رضا ربه والذي يجدي إخوانه لكي يعيشون في سؤدد وفي عز ونصرة للإسلام. نسمع.
وما قوله وكان مبتدعا فجلاله فما زالوا يلومها حتى كنا عنده خجل فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الخمس وهو الركن تسليم تحريمهم وغير ركنه. وأما قوله ليسه سكت فإنما قالوه من مجموع سببا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجراها بما يجده ويصيبه. وأما عنه صلى الله عليه وسلم صفا لكباده فهو الكريم من مذهب الحديث المشكور ومذهب الجماهير أن الصفة حرام من الكبائر جلده وتعزيمه وتحريمه.
والأحاديث الواردة صريحة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد فإن لم يصدقه لا ترفع له صلاة 40 يوما. هذا حديث صريح وفيه بيان أن السحر من الكبائر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عمر قوله حد الساحر ضربة بالسيف فجعل السحر حدا والكبيرة ورد فيها حد ويرفع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا من قول عمر. نسمع.
وقال له أصحابنا أن تعلمه بالسبب حرام بل يدوس جمرنا وأرد على صاحبه ويميز عن الكرام في القويات وعلى الضارب المسلم أن يحمل الكبيرة على فعل السحر والله أعلم.
أما أن نتعلم السحر فلا يجوز. وهنالك شيء شائع على ألسنة الناس تعلموا السحر ولا تعملوا به وهذا كذب على رسول الله ما نطق به صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا عجز بين شعر يقول الشاعر العلم بالشيء خير من الجهل به وتعلموا السحر ولا تعملوا به. والشعر فيه الحق وفيه الباطل. أما الذهاب إلى الساحر لامتحانه هذا أمر مشروع ولا حرج فيه. لو أن الرجل منا ممن آتاه الله علما وبصيرة ومكنة على تمييز الجيد من الرديء والصحيح من السقيم والحق من الباطل والسنة من البدعة، وذهب إلى كاهن ليمتحنه، فلا حرج في ذلك. وسيأتي معنا الدليل من قصة ابن صياد، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ ابن صياد، وكان رجلا يهوديا فأظهر الإسلام، وكان يأتيه صادق وكاذب، وكان له صلة بالشياطين، وسمعه مرة يقول دخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فذهاب النبي إليه للامتحان أمر مشروع، وكذا كل عالم أو طالب علم إن ذهب إلى من يقال عنه كاهن ليتبرهن من حقيقة هذه الدعوة هذا أمر مشروع. أما أن نتعلم السحر وأن نذهب للسحرة لكي نسامرهم ونتحدث معهم وما شابه فهذا أمر باطل، حتى إن لم يقع التصديق، أما الامتحان فجائز، الله أعلم. نسمع.
قال عنا قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبال شك مرض الوالدين إلى آخره، وفي دليل على أن تخلط بشيء جاء ليس لديه ذلك الشيء، وكما قلت أنا مطلوبا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بهذه، كما تقدم في نفس الوقوف والله أعلم.
الحديث كما تعلمون قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فجعل شتم الرجل لغيره ويستمع على هذا الشتم شتم لأبوي من كبائره، فكأنما شتم هو والديه. ولذا لا يجوز لأحد أن يشتم أبوي أحد إن علم أن المشتومة يشتم أبوي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الكبائر، وكأنما شتم الرجل أبوي. وهذا أصل بالمالكية الذين أخذوا بقاعدة سد الذرائع، فالذريعة للحرام حرام والذريعة للمكروه مكروه، وهكذا في سائر الأحكام الشرعية. وهذا الدليل مع قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، دليلان مذكوران في كتب الأصول على مشروع على القول بحجية سد الذرائع. لا يجوز لك أن تشتم رب الكافر مخافة أن تشتم ربك عدوا بغير علم، وكذا لا يجوز لك أن تشتم أبوي رجل مخافة أن تشتم أبواك، وهذا يعد من الكبائر. وإن كان القول بأن مالكا أخذ بسد الذرائع بالتوصيل، فإن القول بأن غيره من الأئمة الثلاثة المتبوعين أخذوا بالذرائع بالتفصيل صواب. مالك أصل وغيره فصل، لا يوجد إمام من الأئمة في أصوله الذي فصل فيها أصحابه وبنوا الفروع على هذه الأصول إلا ونجد منهم من يقول بالأخذ بسد الذرائع، فليس القول بسد الذرائع محصورا في مذهب مالك رحمه الله. فاسمع.
وفي بعض الذرائع يقولون أن الحديث العظيم من يتخذ الأمر واختلاف من يقطع الطريق على أعمال والله أعلم.
وهذه الأمور حرام بغيرها لا لذاتها، إن فعلت شيئا حلالا ينبني عليه حرام بيقين فهذا الحرمة تأتي من باب سد الذرائع. بيع العنب حلال، لكن أن تبيع العنب لمن يصنع الخمر
وتقوم القائل على أنه يريد أن يصنع هذا العنب كلا يتحرى الجودة وكان يأخذ كمية كبيرة فبيعه حرام. ليست حرمة للذات وإنما الحرمة للذريعة. أن يبيع المسلم السلاح بغيره في وقت الفتنة وإراقة الدم حرام، لأن هذا السلاح سيستخدم في حرام، وهكذا في أشياء كثيرة منصوص عليها عند العلماء. نأتي الآن إلى حديث جديد في الكبر وبيان تحريمه، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من هذا الخلق السيء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدنا محمد بن المكلف ومحمد بن بشار
الأول والفريق الآتي. إبراهيم النخعي عن علقمة بن الأسود عن عبد الله بن مسعود. فطالب علم الحديث يعلم أن أصح أسانيد الكوفيين على الإطلاق إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود. إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود يساوي إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عند الكوفيين يساوي مالك عن نافع عن ابن عمر عند المدنيين. فأصح إسناد الكوفيين هذا الإسناد، إذ أخص أصحاب ابن مسعود علقمة وأخص أصحاب علقمة إبراهيم. فعلقمة كان يلازم ابن مسعود في الحضر والسفر، وإبراهيم كان يلازم علقمة في الحضر والسفر، فهم الذين علقمة يعرف حديث ابن مسعود جيدا وإبراهيم يعرف حديث علقمة جيدا، فهذا الإسناد من أصح الأسانيد. وهذا الإسناد رجاله كلهم كوفيون، وكذا الإسناد الآتي. نسمع الإسناد الآتي.
حدثنا رجال المخالف التلميذ وسعود المسلمين كلاهما عن حديث ابن قال أمجاد: فصلح ابن مسلم عن كعمش عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن الإنسان أحد في قلبه مصداقات مقصر من دماء، ولأن الجنة أحد في قلبه مصداقات مقصر من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشار الصواب، حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن وكيع بن ثور عن قبيل عن عقبة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
الإسناد الثاني فيه لطيفة، وقلنا أن جميع الرواة كوفيون سوى سويد بن سعيد، فهو الشيخ الشافعي لمسلم، لمسلم فيه شيخان من جاد وسويد. سويد حدثان من محلة تسمى الحدثان، والحدثان في العراق قرب الأنبار على الفرات. أما ما عدا من جاد وعلي وابن مسفر، علي بن مسفر والأعمش وإبراهيم وعلقمة وابن مسعود فهم كوفيون. وقلنا إن علم الحديث في الشجرة الجذور في المدينة ونمى وترعرع في البصرة والكوفة وأزهر وأتى بثمار فيما وراء النهر، فخطف الثمار البخاري ومسلم والنسائي من نسا وابن ماجه من قزوين والترمذي من ترمذ وهكذا. فعلم الحديث في أوجه وذل رواته في الإسناد الثاني والثالث، يعني التابعي وتابع التابعي، أقوى الرواة وأشهرهم إما من أهل الكوفة ومن من أهل البصرة. وكثير من الصحابة انتقلوا من البصرة والكوفة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من المقدمين في الكوفة. وأصحاب رضي الله مسعود ضبطوا علم علي. وأهل السنة أخذوا الرواية عن علي حديث علي من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا الإسناد جميع رواته كوفيون إلا سوي فإنه من حدثان. وفيه لطيفة أن الأعمش وهو سليمان بن مهران تابع، إبراهيم النخعي تابع، وعلقمة بن أسود تابع. وفيه لطيفة أن فيه تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي. هذه لطيفة. نسمع شرح الإمام النووي كتبويبه. ضبط بالرسم وضبط بالتنصيص. بالرسم من جاب يضع الكسرة تحت الميم، وبالتنصيص أن يقول بالميم المكسورة، ابن مسهر بكسر الهاء. وهذا التنصيص أقوى، التنصيص أقوى من الرسم. والتنصيص يكون أحيانا مفصلا ويكون أحيانا مجملا. كيف مجمل؟ يعني أن يأتي بوزن صرفه الكلمة المضبوطة. كان يقول رزين كأمير. أمير لا يقع فيها لبس، لكن رزين يقع فيها لبس. لو أراد أن يقول رزين لقال رزين المصغرة. هذا ضبط مجمل منصوص عليه بالتنصيص، ضبط التنصيص لكن مجمل. قال رزين بالتصغير، أو قال رزين كأمير، قال ديبا كطيزة. الله كلمة عليه أشياء مشهورة في الضبط عند أهل العلم. ويوجد الضبط بكتب الضبط يعني مكتبة كبيرة. وأشهر كتب الضبط على الإطلاق توضيح المشتبه الحافظ بن ناصر الدين، مطبوع في 10 مجلدات، ضبط فيه أسماء جميع رواة الأحاديث ورواة الشعر والأعلام وأهل العلم. ووضعه زينة على كتاب المشتبه الإمام الذهبي، كتاب الإمام الذهبي مطبوع في مجلدين، وخطأ الذهبي في مواطن كثيرة، واستخرج تخطيئته للذهبي في مجلدة الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام. استخرج هذا الإعلام من بطن كتابه توضيح المشتبه. بعد هذا أتى لضبط الكلمات، فقال وغمط الناس وبفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة، أي غمط وليس غمط، هكذا قال، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم. الضبط يحتاج إلى نقل، يعني لا يوجد اجتهاد في الضبط، الفلان اسمه كذا، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا يحتاج إلى ما؟ إلى صحة نقل الخطأ. ولذا الرجوع إلى كتب الضبط من الأشياء المهمة، ولا يضبط من المشكل، الشيء مش مشكل لا يضبط. قال رجل يكتب قال ويشكل، هذا لا يضبط، هذه تضبط الأشياء أسامة لا يضبط، لكن أثناء المشكلة تضبط. ثم قال القاضي عياض والنقل عن إكمال أبو علي فهو معلوم، لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. هذا كلام القاضي عياض بالحرف إكمال المعلم، وفي الحقيقة هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، فأخطأ القاضي عياض وتابعه على هذا الخطأ الإمام النووي، قال لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، الحديث لم يروه البخاري في صحيحه، والبخاري لما يذكر بإطلاق يراد به الصحيح. قال وبالطاء ذكره أبو داود، أي السجستاني في السنن، كتاب السنن الذي قيل فيه من كان في كتابه كتاب السنن لأبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم رحمه الله. هذا الحديث في سنن أبي داود برقم 4091 وفيه الغمط كما نقل القاضي عياض وتابعه عليه النووي. قال وذكره أبو عيسى الترمذي أي في جامعه برقم 1999 وغيره غمص في الصاد غمص حق، وغيره روى الحديث عدد كبير من بيته ابن الإمام أحمد في المسند في المجلد الرابع صفحة 134 وصفحة 151، روى الحديث في موطنين بالصاد. قال والغمص بالغمص وهما بمعنى غمط وغمص بمعنى واحد، ومعناه نكمل الآن نسمع.
قال ونظر ونظر بالنبي وعلم غمص الصار وهما بمعنى واحد وحناها الصار وصار الفئر منه غمط موزة الدين يفتح بذنها وغمط موزة الدين يفتح بذنها.
إذا الكبر المذموم في الشريعة ما هو؟ أن يأتيك الحق فترده، من رد حقا فهو متكبر. ولذا الموفق لا يوجد بيني وبين الحق ما يمنعني أن آخذ به، بل هو مغيتي وهو مرادي من حياتي. الإنسان الموفق لا يبحث في الدنيا إلا عن الحق، فرجاه بحق فعليه أن يقبله. ويؤثر عن عمر أنه كان يقول رحم الله أريد أن أهدى إلي عيوبي، فقبول الحق علامة خير وعلامة توفيق، ورب الحق علامة خذلان وعلامة كبر، نسأل الله عز وجل عفو العافية. الإمام الدارقطني وهو حدث صغير كان في مجلس حافظ، وكان المجلس يغص بالناس، فذكر الأسانيد على العالم وقطع في حبات فذكره حيان أو عكسه، فقال له أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني يا إمام قلت حبان أو حيان أو العكس، فقال راجع، فراجع فوجد كلام هذا الحدث صوابا، فقال في الدرس القادم قلت كذا وهذا خطأ وارشدني إلى هذا الخطأ هذا الفتى. هذا هو
الشيء الواجب أن يسمع الإنسان وأن يتهم نفسه أن يتهم نفسه في هذا النفس. البقر عند العرب قال هنا دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، ترفعا وتجبرا. ولكن من نظر في القوانين في فعل بطرة يجد أن العرب تقول ذهب دمه بطرا وبطرا، أي ذهب بطرانا. وقال الأصمعي البطر الحيرة، أي أن يتحير عند الحق فلا يرى الحق. فالبقر فيه حيرة، والحيرة مبعثها الجهل. ولذا تجد أن الجهل والكبر بينهما تلازم قوي، كلما ازداد الإنسان جهلا زاد كبرا، زاد تكبرا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا التكبر يكون مذموما في حق طالب العلم. ورحم الله من قال إياك أن تكون أبا شبر، فإن العلم ثلاثة أشباط، فإن العلم ثلاثة أشباط، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. هذا مآل العلم، أن يعلم الإنسان جهله. وكما كان يؤثر، وكما يؤثر عن الشافعي قال كلما ازددت علما ازداد علمي بمقدار جهلي، كلما ازددت علما تبين لي ان جهلي اكثر من اظن. ولذا العلم ينبغي ان يؤثر، ينبغي ان يؤثر في صاحبه، ينبغي ان يهذب صاحبه. وكما كان يقول ايوب يعني كان يقول ينبغي على العالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. فالعالم كلما ازداد علما ينبغي أن يزداد تواضعا، أما أن يكون متكبرا يرد بالحق ولا يقبله فهذا أمر ليس فيه توفيق، وإن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الطلب ليس في سبيل الله. ورحم الله الزهري فإنه كان يقول لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو دونه. طالب العلم لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. نسمع.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يريد منكم جماعة اختلفوا في معناه، فقيل انما له ان رسول امره سبحانه وتعالى اثر جميل، وله الاسماء الحسنى وصفات الجلال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسكيم
ككريم ككريم
ككريم وسكيم بمعنى مجمل ومسمى. وقال الامام ابو خالد المشركين رحمه الله معناه جميل. وهذا الإمام أبو سليمان القاضي أنه معنى بالنور والزهجة أي لا يفهما. وقيل معناه جميل الأفعال، جميل الأفعال يكون بالرب والله إليكم يكلمكم ويسير من العالم ويجيب عليكم ويجيب عليهم جميلا ويجبر عليهم.
سيأتي كلام مباشرة بعد هذا الكلام أن الجميل اسم من أسماء الله وينبغي أن نؤمن به على مراده سبحانه، وهذا هو الصواب. والمذكور لوازم هذا المعنى، وقد ناخذ باللوازم على ان لا ننفي الاسم، وعلى ان لا نقول ان المراد بهذا الاسم هذا اللازم. قوله السابق منقول من القاضي عياض هذا المعجم، واما قول ابو القاسم القشيري فنقله الحليبي في المنهاج. ابو القاسم القشيري صاحب الرساله القشيرية الصوفية، والرسالة القشيرية هي آخر الخير وأول الشر، خلط فيها كثير من الشر وفيها خير. وأما كلام الخطابي فمن مظنته أن يكون في كتابه شرح الأسماء الحسنى، فله كتاب اسمه شرح الأسماء الحسنى لم يظهر به ولم يذكر له في كتب الفهارس نسخة خطية. وأما قوله وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، فهذا نقله القاضي عياض وعزاه إلى أبي بكر أحمد بن عمر بن خفتان المتوفى سنة 350 للهجرة، وله كتاب اسمه الخصال ولعل هذا النقل منه. والصواب أن هذا الاسم نؤمن به كما قلنا نؤمن به على ما ورد، وسيأتي في كلام المصنف ذكر للآحاد، وهذا حديث آحاد وقضي في العقيدة أم لا نسمع ثم نعلق، ونريد منكم أن تشاركونا. ولعل تكلمت في درسين عن الآحاد وفصلت، فأريد أن أسمع منكم هذه المرة لكي يتذكر ما قلت. نسمع الآن كلام شاب.
وأنا من هذا المسلم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه مقطوع الآحاد، وهو أيضا في حديث الأشياء الكلها وفي إسناد المقال، والمقتل يورد في قوله أو الله تعالى ومن البلدان إلى المنعة.
قال هذا الحديث ثابت اسم جميل الله جميل، ثابت في هذا الحديث وثابت في حديث آخر، قال ثابت ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. حديث أسماء الله الحسنى المراد الحديث الطويل الذي فيه التنصيص على أسماء الله، وهذا التنصيص على التحقيق ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخرج بطرقه الناظر في الأسماء المعدودة يجد أنها أخذت بالاستنباط ولم تؤخذ بالتنصيص، ولذا وقع تغاير في ذكرها بين الرواة. وبين هذا بما لا مزيد عليه الحافظ ابن حجر في مجلس أملا تخريج هذا الحديث، ويسر الله لي ولله الحمد ونشرت مجلسه. أما في إسناده مقال، ففي إسناد الحديث الذي ورد فيه ذكر الجميل في إسناده رجل يسمى عبد العزيز بن حصين الترجمان وهو ضعيف، الذي ذكر فيه اسم الجميل. قال ولكنه من اخبار الاحاد، كانه يشير الى ان الحديث صحيح لكنه من اخبار الاحاد. هل تؤخذ العقيده باخبار الاحاد؟ نسمع الكلام ثم نسمع منكم ان شاء الله. نسمع.
قال الله في المعاني الله تعالى وهو تشغل اطلاقه من اسماء الله تعالى وصفاته الرفاع، وما كان اشغل اطلاقه من الاعلى، وما لم يلقه في جزر ولا تنفس لم تقل فيه بتحكيم ولا تحريم، فاذا ما كان شرطيا تتربى من موارد الشرع، ولو قلنا بتحكيم او تحريم لكنا مبتدئين حكما بغير الشرع. وما يشعر في جواب اطلاقه وامر ويظهر فيه الشرع، ولكن فيقول احمد وان الفلوس بالعلم فانه جاهل، الا ان العقيده شرعيه من مقتضيات العمل، ولا يجوز تمسك الا بتسميه الله تعالى ورسله،
اي لا يجوز ان نثبت اسماء الله بالقياس، ولا يجوز ان نشتق اسما لله من فعل. قل الله يفتيكم في الكلالة، نقول الله مستوي يجوز، الله مستوي ثم استوى على العرش يجوز، أن اشتق اسم من فعل لا يجوز. فأسماء الله توقيفية كما ورد على لسان السلف، واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ومن أشهر الأدلة قول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله نفسه ومدح أنبياءه لأنهم لا يصفونه إلا بما يستحق. والقول بأن أسماء الله وصفاته توقيفية هو مذهب أهل السنة، فهو قول عامة الأشاعرة. وذهب بعض الأشاعرة كالغزالي والرازي والبطلاني إلى أن أسماءه توقيفية وصفاته ليست توقيفية. وذهب المعتزلة والكرامية إلى إثبات أسماء الله وصفاته بالفعل إذا دل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله، يعني لا يرون أن الأسماء والصفات توقيفية. إذا العقل يقتضي بتحسين هذا الاسم أو هذه الصفة في حق الله فإنهم يطلقون هذه الصفات على الله عز وجل. قال نقول إن اسم جميل ثابت لماذا؟ نسمع كلام مرة أخرى. قال ولو لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرط أو ما يقطع به الشرط، يقطع يعني بقطعه، ولكن ما يقطع العمل أن الاسم الجميل فليدلك على هذا عمل وهو الدعاء، وهو الدعاء. هذا الكلام ارتضاه الإمام النووي، وسيأتي أيضا نقل طويل نسمعه ثم نتكلم أيضا عن مسألة خبر الواحد العاجلة. نسمع.
قال هذا كلام إمام الحرمين ومحله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقا وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا. وأما قوله لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، فهذا مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. وقال بعض أصحابنا إنها على الإباحة، وقال بعضهم على التحريم، وقال بعضهم على الوقف، لا يعلم ما يقال فيها، والمختار الأول والله أعلم.
توسع في الأشياء ولا حاجة لنا أن نتكلم عن الأصل في الأشياء ما هو، ولهذا موطن آخر. ولكن نقول أن ما ورد من أسماء وصفات على وجه الإثبات في الشرع أثبتناه، وما ورد في الشرع من نفي نفيناه، وما سكت عنه الشرع فإننا نسكت عنه. هل يجوز أن نسمي الله عز وجل بهذا الاسم على وجه الخصوص؟ نسمع كلامه.
قال وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد. ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع. قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
إذن الصواب إثبات هذا الاسم. وقبل ذلك ذكر قاعدة أن ما يمرد به الشرع الأصل ما سكت عنه الشرع أن نسكت عنه ولا نذكره، لا بنفي ولا بإثبات. أما هذا الاسم وإن لم يتعلق به عمل فإننا نقره، ونرى أن العقيدة تؤخذ بخبر الواحد. لماذا تؤخذ العقيدة بخبر الواحد؟ تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، نعم. قلنا أذكركم بشيء مهم، لو سلمنا أن العقيدة لا تؤخذ بخبر الواحد لنبنى على ذلك مجموعة محاذير، وتعرف قيمة الخبر من ثمرته، وهذه المحاذير ثلاثة نسمعها. تفضل. لا يوجد عندنا كتاب واحد في كتب التوحيد يذكر العقائد التي ثبتت بالأحاديث المتواترة، فلو كانت هذه الدعوة صحيحة لقلنا لكان لازم هذا القول أن عقيدة الأمة مضطربة على سائر على اختلاف سائر الأمصار والأعصار. وهذا كلام باطل أن نقول أن الأمة عقيدتها فوضى وأن الأمة عقيدتها غير مضبوطة. بالآن هذه الساعة لم يصنف كتاب واحد في التوحيد فيه فصل من العقيدة الواردة في الآحاد عن العقيدة الواردة في المتواتر. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني
أن هذا الدين وصل إلينا عن طريق الآحاد وآخر مجال تفصيل.
لو قلنا إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر لكان لازم هذا الكلام أن الحديث النبوي ليس بحجة وأن العقيدة ما ينبغي أن تؤخذ إلا من القرآن، لأن أصل الرواية انقطعت في القرن الخامس بتدوين الأحاديث أو السادس، فالأحاديث المتواترة لمن بعد القرن السادس ما بلغ الناس تواترها إلا عن طريق أحاد. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث تواتر. كلنا كم استاد عندنا لهذا الحديث؟ كلنا نقول قال ابن حجر متواتر فقلنا متواتر، فأثبتنا تواتره بأحاد. فبانقطاع في الرواية أصبح التواتر يقولنا بأحاد، فعاد الأمر إلى الأحاد. فلازم هذا القول أن المتواتر أن الحديث النبوي بجميع أقسامه ليس بحجة وهذا باطل. والأمر الثالث قولكم إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالحديث المتواتر عقيدة، تأتينا على هذه الدعوة بنفس المتواتر قولكم.